وسلم وبعد، فلا يزال حديث منصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الصحيح المسلم من أسباب نزول الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوديعي. وقد وصلنا إلى سورة الحج. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال المصنف رحمه الله: سورة الحج. وقوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن قيس بن عباد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم في ستة من قريش: علي وحمزة وعبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. الحديث أيضا ذكره في التفسير وأخرجه مسلم وابن ماجة والطيالسي وابن سعد وابن جرير والطبراني في الكبير. قال البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف قال حدثنا يوسف بن يعقوب كان ينزل في بني ضبيعة وهو مولى لبني سدوس. حدثنا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال: قال علي رضي الله عنه: فينا نزلت هذه الآية: هذان خصمان اختصموا في ربهم. الحديث أخرجه الحاكم، وقال الحاكم: قد صح الحديث بهذه الزيادة عن علي كما صح عن أبي ذر الغفاري وإن لم يخرجاه. كذا قال: وأنت ترى أن البخاري قد أخرج حديث علي. قال المصنف: تنبيه، حديث أبي ذر من الأحاديث التي انتقدها الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني رحمه الله، لأن أبا مجلز تارة يحدث به عن أبي ذر وتارة يحدث به من قوله، قال: فاضطرب الحديث. قال النووي رحمه الله: وهذا الحديث مما استدركه الدارقطني، فقال: أخرجه البخاري عن أبي مجلز عن قيس عن علي رضي الله عنه: أنا أول من يجثو للخصومة. قال قيس: وفيهم نزلت الآية. ولم يجاوز به قيسا. ثم قال البخاري رحمه الله: وقال عثمان عن جرير عن منصور عن أبي هاشم عن أبي مجلز قوله. قال الدارقطني: فاضطرب الحديث. قال النووي: قلت: فلا يلزم من هذا ضعف الحديث واضطرابه، لأن قيسا سمعه من أبي ذر كما رواه مسلم هنا فرواه عنه، وسمع من علي بعضه، وأضاف إليه قيس ما سمعه من أبي ذر، وأفتى به أبو مجلس تارة، ولم يقل إنه من كلام نفسه ورأيه. وقد عملت الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم بمثل هذا، فيفتي الإنسان منهم بمعنى الحديث عند الحاجة إلى الفتوى دون الرواية ولا يرفعه، فإذا كان وقت آخر وقصد الرواية رفعه وذكر لفظه وليس في هذا اضطراب، والله أعلم. انتهى كلام النووي رحمه الله.
الله أكبر، الله أكبر. وهذه مسألة ينبغي أن يفهم طالب العلم، وهي أن ما جرى انتقاده من الحافظ أبي الحسن الدارقطني رحمه الله تعالى من حديث البخاري فيها جملة كبيرة منها، وهي ما رآه الدارقطني رحمه الله تعالى انتقادا وليس بانتقاد على الصحيح، إما راجع إلى انتقاد بعض رجالات البخاري، والبخاري لا يخفى عليه حال الرجل، بل البخاري رحمه الله تعالى يعلم حال الرجل جيدا، ولكن إنما انتقى من رواياته ما صح وما ثبتت في الروايات الصحيحة المعروفة، وإنما أتى لعلة أرادها البخاري رحمه الله تعالى من هذا، كان يذكر علوا في السنة، كان يذكر ذلك العلة المعينة، فيكون قد ذكر حديث الرجل الذي قد يكون فيه كلام لأهل العلم، يكون قد ذكر ما صح من حديث، فلا يخضع للنقد، لأن الحديث ثابت ثابت. وثانيا كما ذكر النووي هنا رحمه الله تعالى، فمما استدركه الدارقطني هذا، فيقول العمل على إيه؟ أن الراوي تارة قد يذكر ذلك على وجه الفتوى اللي هو حديث مرفوع فلا يرفعه، وتارة يرفعه فيذكره بلفظه، يبقى تارة يذكره حكما وتارة يذكره نصا، فلا تعارض بين هذا وذاك، فلا يقال هذا من ذكره من قوله مرة ثم ذكره مرفوعا مرة فيكون هذا اضطراب. ليه اضطراب؟ لأنه الحديث أسند إلى أبي نجلس مثلا وأسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ليس هذا من اضطراب، بل هذا قد يكون من عمل الراوي أو فتية الراوي مثلا، وقد يكون في المرة الثانية قد رفعه وعلى هذا عمل المسلمين، فلا ينتقد على البخاري رحمه الله تعالى في هذا خبالك. ولهذا اعتنى ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة هدي الساري في بيان من فقد الدارقطني رحمه الله تعالى على البخاري أو على مسلم من أحاديث، وعليه فلا يستدل واحد بالطعن في البخاري رحمه الله تعالى بما قاله الدارقطني فيقول أين هيبة الصحيح، أنا لي أن أقول البخاري في أحاديث ضعيفة والبخاري فيه وفيه، الدارقطني قال ذلك، الدارقطني قال ذلك، وهو يريد بذلك الطعن في أحاديث البخاري من جهة الدلالة. الذين يردون أحاديث البخاري بهوى هؤلاء إنما يقصدون دلالة أحاديث البخاري، ولهذا يقول هذا الحديث ضعيف لأنه مخالف للعقل ولو كان عند البخاري، هذا الحديث مخالف كذا ولو كان عند البخاري، ما يقصدون الكلام حول الأسانيد كما ذكر الدارقطني رحمه الله تعالى. ولهذا بعض من لا يعرف مثل هذا لما تكلمنا ذات مرة ونحن ندلل على أن معتقد البخاري خفي عمن يدرس البخاري، وقلنا بأن الأمة تعظم أحاديث البخاري، والحديث قد يروي عن الواحد أو الاثنين أو الثلاثة أو كذا تعظم، بل الأمة تقول بأن الطعن في البخاري ضلال، والطعن في البخاري كان ضالا وكذا، فلماذا لا يأخذون باعتقاد البخاري ده هو أن أكثر ما في شيخ؟ واضح الكلام؟ واضح الكلام. في شيء ينتقد على هذا الكلام اللي بقول الآن؟ في شيء ينتقد على هذا؟ يقوم يطرق واحد لب ما نقوله في هذا الأمر وما نقصده وهو واضح والحمد لله واضح جدا، له مجمل ولو كذا بل هو مفصل واضح وبين، ويقول الشيخ بيقول كذا، تم الدارقطني انتقد أحاديث، إذن الدارقطني يكون ضال كده؟ لا، هو الدارقطني مش ضال، هو ممكن الضلال يكون لك أنت مش للدارقطني ولا المتكلم، لأن المسألة واضحة، احنا نقصد الطعن في البخاري، غير احنا ما قلنا فمن ضعف حديثا في البخاري وكذا وكذا، احنا ما نقول طعن في البخاري إلا أنت وغيرك والأمة وكل طالب علم الآن بينبري دفاعا عن البخاري. طب هل نلزم كل واحد اللي يقول مثلا والطاعون في البخاري هؤلاء ما عندهم؟ نقول لا، تعالى تعالى الدارقطني طعن في البخاري، خد بالك. طيب قف عند مرادنا وقف عند لفظنا، وهو أننا نقول أين أنت يا من عظمت حديث البخاري، أين أنت من معتقد البخاري، تكلم بقى في معتقد البخاري، قول حق لك أن تنتقد، حق لك أن تنتقد، وهذا الرجل يحيلنا على اعتقاد البخاري، وليس اعتقاد البخاري اعتقاد أهل السنة والجماعة، أو اعتقاد البخاري لسنا نخالف، يبقى هذا هو الكلام صحيح، لكن نحن نحكمه على اعتقاد البخاري، وأنت تبحث عن أي مسألة أي حاجة وخلاص تضعف القول والدارقطني كذا. أو ده عامل زي اللي حاطط لك ابن حزم ابن حجر أخطأ إنه أخطأ بس وخلاص، هذا ما يعرف أبدا في رد الحق إلا إنه ابن حجر أخطأ أنه أخطأ، لكن ما له علاقة بالحق ولا له علاقة أن ينقل نفسه من باطل إلى حق، له علاقة بإيه؟ ممكن لو سمحت وأنا على هذا الضلال لا تبدعوني، لأن ابن حجر عنده زلات ولم يبدع، فممكن لو سمحتم، طب أنت لو سمحت أترك ما أنت عليه، كنت مبتدعا أو غير مبتدع، المطلوب منك أترك ما أنت عليه، لا تشرب بالشمال، خلاص سامحنا وطاعة، ما تقولش بقى طب يعني أنت بتبدعني أنا أشرب بالشمال، أنت بتبدعني، خليني مرحلة تانية، خلي انتم مصرين يا اخي نقول فيكم الحقيرين مش عارف والله العظيم يعني مصرين على طول نبدا بهذا. طب ما تسيبنا طب يا سيدي خلينا بس دلوقتي ما تصرفش بالشمال حاضر سمعا وطاعه انما هتقول بقى لا استطيع لا استطعت يعني ابتدى ايه يا ابني ممتاز سبحان مصر قل سمعا وطاعه يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك تاكل بالشمال ليه ما منعك الا الكبر خلاص ما لا استطعت. فقضيته انه مش منتقل عن باطل سواء هو بقى مكروه سواء هو حرام سواء هو بدعه يعني الواجب علي ايه ان انا بنفسي انا عرفت ان انا على الباطل الان سمي هذا الباطل بدعه او سمي معصيه او سمي خلاف اولى انا بنفسي اولا واترك هذا ثم بعد ذلك نقول الحمد لله تركت انا بقى مبتدع الان او انا ضل منحرف يبقى خلاص انتهت القضيه وبالتالي مش هيكون مبتدع ان شاء الله اذا عرف الحق فرجع اليه وتركه عليه ان شاء الله هيكون مبتدع. لكن لا ده انا مقيم مع سبق الترصد مقيم على مخالفه الاجماعات مقيم على مخالفه الهدي الواضح مقيم على مخالفه منهج السلف بس بقى مساله مهمه انا مبتدع متى يخرج الرجل من أهل السنة فعندهم وضعوا يعني قواعد جديدة ما عرفها السلف أبدا متى يكون الرجل إيه أو متى يخرج لابد أن يطبق فرقة من الفرق الضالة ويكون على إيه على نفس أصولها واخترعوا لأنه ليس في زعم يزعم أنه ليس على هذه الأصول الضالة التي عندها هذه الفرق وبالتالي جهده الجهيد أن يدفع النفس المبتدع مش جهده الجهيد أن ينأى بنفسي عن المخالفة وهذا من عدم التوفيق هذا من عدم الإيه هذا من عدم التوفيق وإلا لو فعل ما بحثه خلاص. طيب يا رسول الله نعم أنا ذبحت شاتي قبل الصلاة قال لا تكذب شاتك شات لحم قال لا بقى أنا خاسر ولا علي عملته خلاص لا شات لحم ولا كذا خاسر. طب يا رسول الله عندي عناق هي أحب إلي منها في بالك سنها صحيح أقل بس والله هي أحسن منها لحما أتجزوني هذه يبقى على طول وجه فحاول بقى التقرب حاول بقى الارتقاء راحت علي كده كقربة ولو ليس بآثم أصلا راحت علي كقربة طب أنا عندي بقى بصور عناق كده يعني ممكن تجزي وهي أحب إلي من هذه قال تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعد دي بركة الانتفاء إنما أنا مش مبتدع أيوة بس أنت مخالف يقول لك إحنا مخالفين بس مش مبتدع والله العظيم آخر آخر موضة دي في العلم دي ولا حاجة أنا مخالف يا عم دي مخالفات مش بدع وتجلس مع الإخوة كلها يقول لك لا بس هم مش مبتدع هم مخالفين آه بس مش مبتدع أو يقول لك أنا مخالفين آه بس أنا مش مبتدع يعني هي قضياتك انك مش مبتدع قضيتك انك انت ما انتش فرقة لكن مش قضيتك ان تعلم السنة وان تعمل بالسنة وتلك هي وهي فقط تكفي انك صاحب هوى بس كفاية عليك دي قوي قوي انك انت بعرف المخالفة ومع ذلك تصر عليها المخالفة ومع ذلك تصر ايه تصر عليها لكن الصحابة ما يكونوا كده ابدا ابدا قط ولا كانوا على هذه الطريقه ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع امته ماذا تقول يا اخوان يسمع امته ماذا تقول يقول الرجل اما انا فاصوم الدهر ولا افطر والثاني يقول اما انا اعتزل النساء ما اتزوج والثالث يقول اما انا فاقوم ولا انام شيء يبدو طيبا أصلا ولا له علاقة لا ببدع ولا بسنن في زعم كثير من الناس شيء سهل وبسيط جدا لكن الأمر ما وصل النبي ماذا قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لكن أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن راغب عن سنتي فليس مني. قيس هذا بقى الكلام من النبي على هذا الواقع من أبو إسرائيل طيب وقف لي كده نظر أن يقوم فلا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم قال مروا فليجلس وليتكلم وليستظل وليتم صوم. يبقى لا تجعل همك يا أخي هذا، لا تجعل همك هذا أنك أنت مخالفات حتى ولو كبيرة. يعني أنت مثلا تريد أن تقول أنا اللهم اجعلني مخالفا واجعلني مبتدعا، اللهم إني أسألك يا رب أن تقبضني مخالفا قبل الممات، اللهم لا تجعلني مبتدعا، اللهم إني أسألك أنت أن تقبضني مخالفا. إيه ده؟ رتبتان يحاول الانتقال من رتبة إلى رتبة، ما عنده غير هذا فقط. يعني حصر الدين في هذين المرتبتين، ها المخالف والمبتدع، والحمد لله أنا لست مبتدع، إذن أنا مخالف ولله الحمد منه، والحمد لله الذي بعمته تتم الصالحات. أمر عجيب ما سمعناه، ما سمعناه، ما هكذا السلف أبدا، ولا هكذا الصحابة، ولا هكذا الصحابة. قرأنا في مسند الإمام أحمد اليوم، شوف سعد بن أبي وقاص يسمع ابنه بيسأل الجنة، يسأل الجنة ونعيم الجنة بقى على التفصيل، الجنة ونعيمها كذا وكذا، يعني فصل وقصر وبيت ومية وكذا، كل بقى حاجة. حتى إذا سمع ماذا قال؟ قال يا بني لقد سألت عظيما واستعذت من عظيم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون قوم يعتدون في الدعاء، قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. أهلا الابن بيقول يا ربي الجنة، يا رب قصر، يا رب قصر مرتفع، يا رب قصر مفتح الأبواب، يا رب قصر، خلاص يكفيك أن تقول. ثم قال ولدي قل اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إلي من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إلي من قول أو عمل. إحنا أخواني في مرمى تاني خالص، الناس دي مش الناس دي يعني ما مش عارف، يعني إحنا بس تاني خالص. ألا الأمة بتحكم بعضها؟ ده بيقول اللهم إني أسألك الجنة ونعمها وأسألك، لو واحد منا أنكر على من يقول هذا يقولوا إيه؟ حرموا حتى سؤال لا الجنة، حرموه حتى الاستعاذة من النار حرموها، لأنه لم يفقه فقه الصحابة رضي الله عنهم. فهم أحدهم، وهذا من شؤم مخالفتهم، أن صارت رتبته التي يرجوها أن أكون مخالفا وألا أكون مبتدعا. ولهذا قررت لكم كثيرا يا إخواني، إذا مات الإحساس ماذا تصنع؟ هذه يا إخواني حركة مذبوح، سلفيتهم حركة مذبوح، وقد اعتدى عليها السبع وأخرج أحشاءها. فهل يا ترى إذا أدركت حينها تكون حلالا باعتبار المآل أنه هيموت بعد أسبوع أو بعد يومين، ولا تكون حراما باعتبار الايه الحال، وان حركتها حركة حياة؟ فهؤلاء مات الاحساس، حتى الاحساس بالسلفية، حتى الاحساس بالسلفية، يعني احساس حتى وهذا راجع الى شؤم البدع وشؤم اخواني الاتصال باهل الاهواء والحياة مع اهل الاهواء. ولهذا وأنت تعيش مع السلف الصالح رحمهم الله تعالى، واخد بالك، وبين كتبهم وعلمهم، ترقى عندك هذه الايه هذه الأحاسيس وهذه الهمة. ولهذا أنت في واد وهؤلاء في واد آخر. يعني واحد أكان السلف كذا، السلف ينصح بعضهم بعض الشرب قائما، الشرب جالسا، وضع اليدين على الركبتين حال الركوع، ولا بين الفخذين. وهؤلاء لا يريدون مناقشتك، أن يناقشك في مسائل، في هذه المسائل، في مسائل الأصول، بغض النظر بقى أنت مبتدع ولا غير مبتدع، بغض النظر هذه الأصول فين توديها؟ أين تذهب هذه الأصول؟ أين تذهب؟ ولهذا ما ذاقوا السلفية ولا شموا راحتها ولا رأوها. ولو كان كذلك فإن السلفية إذا خلط بشاشتها القلوب فلا يرتد صاحبها. نعم، فكلام النووي هنا كلام طيب في الرد على الدارقطني في الاستدراك على البخاري في هذا الحديث، هو تقعيد عظيم جدا لابد أن ننتبه يعني إليه. وثانيا أنه فرق بين ما استدرك الدارقطني في أسانيد في بعض أسانيد البخاري وكذا، وبين الردين على الطاعنين في البخاري من أجل دلالة الأحاديث هذه. رد حديث الشفاعة وكان في البخاري، رد حديث الذبابة وكان في البخاري، رد حديث النخامة وتدليك الوجه والصدر وإن كان في البخاري، ده رد البلالة ولا رد الإسناد؟ زي رد حديث مسلم أين الله وإن كان في مسلم، لأنه من رواية معاذ الحاكم السلمي وكتب قناة حسن الصلاة، دي اسمها ردود. هذه التي نقول إن الأمة مجمعة على إنه أو العلماء متفقون على إنه من طعن في البخاري فإنه ضال مضل وكذا إلى آخره. نعم.
وقوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسحاق قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر رضي الله عنه: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ليهلكن فنزلت أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال: فعرف أنه سيكون قتال. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي أول آية نزلت في القتال. الحديث رجاله رجال الصحيح، وأخرجه الترمذي وحسنه والنسائي وابن جرير والطبراني في المعجم والأوائل وابن حبان كما في موارد الظمآن، وعزاه الحافظ ابن كثير رحمه الله لابن أبي حاتم وأخرجه الحاكم وقال في الجميع على شرط الشيخين وسكت عليه الذهبي، ثم ظهر أن الراجح إرساله، فقد قال الترمذي وقد رواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان مرسلا، وذكر من طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان مرسلا، وقد جاء وصله عند ابن جرير من طريق قيس بن الربيع عن الأعمش، ولكن قيسا ضعيف، وقد رواه الحاكم من طريق شعبة متابعا لسفيان، ولكن لا تطمئن النفس إلى تفردات الحاكم لكثرة أوهامه. ثم قال المصنف: ثم وجدت الحافظ الدارقطني قد ذكره في العلل، فقال: هو حديث يرويه الثوري عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، واختلف عنه فوصله إسحاق الأزرق ووكيع من رواية ابنه سفيان عنه والأشجعي عن الثوري وأرسله غيرهم، فلم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه الفريابي عن قيس بن الربيع عن الأعمش متصلا، وقيل عن الفريابي عن الثوري، ولا يصح المحفوظ عنه عن قيس، وبهذا تعلم رجحان الإرسال، والله أعلم.
وهذا هو العلم، والعلم بعينه. الشيخ يحكم على الحديث بأن رجال الصحيح، وقد ذكر متصلا هنا، لكن قال: ثم ظهر أن الراجح إيه؟ إرسال، وأن طريق الموصولة طريق ضعيف عن ابن عباس. قال: من طريق قيس بن ربيع عن الأعمش، ولكن إيه؟ قيسا ضعيف، والصحيح إيه؟ إرسال. يقول الراجح عنده بأنه مرسل وليس موصول. هذه الآية سواء قلنا بصحة وصل الحديث أو بصحة أو بالإرسال، فإن الآية مما اتفق عليها العلماء فإنها أول ما نزل من الإذن بالقتال، وهذه كانت أول مراحل الجهاد، يعني في الجهاد في القتال، وإلا فقبل ذلك كان مرحلة الصبر، وكانت في العهد المكي. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مر بمراحل، منها الإذن، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، منها القتال لمن قاتل، منها القتال لكافة المشركين، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فهذه مراحل، وهذه المراحل مضارها على الضعف والقوة. وهل انتهت هذه المراحل أم باقية؟ هذه المراحل باقية، ما بقي وصفها. فإن كان بالمسلمين ضعف فطارة يلجؤون إلى صبر، طارة يلجؤون إلى دفع، طارة يلجؤون إلى طلب، على حسب ما يلقاه المسلمون، إيه ما يكون عند المسلمين أوصاف الضعف والقوة. ولا يجب الحج هكذا الجهاد هكذا مطلقا في ضعف أو قوة، بإمرة أو بغير إمرة، وإنما الجهاد له شروط التي وضعها الإسلام، من الإمرة ومن القدرة. فعند العجز للإمام أن يتخذ ما اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب نكتفي بهذا.